دون كيسه في الخلق افلا يعقلون؟ ولم يعذبه اي نبل عمره، ينكسه في الخلق اي بتنافس قواه وضعف بنيته حتى يرجع الى في حال سريعه بحال الصبي في ضعف جسده وقله عقله وخلوه من العلم، كما قال تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال ايضا: ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والمراد من هذا والله اعلم الاخبار عن هذه الدار لانها دار زوال وانتقام، لا دار دوام واستقرار، لا يمكن ابدا ان يدوم الحال، بل كما يقول العوام دوام الحال من المحال، لا يمكن السر لا يبقى طفلا رغم عنه ينمو الى ان يصير شابا، والشاب رغم عنه تدور به تمشي به سفينه العمر الى ان يصير كهلا، وهكذا الى الشيخوخه بمراحلها الى ان ينتهي الى الفناء. هذه اشاره الى ان هذه الدار ليست دار دوام حال ولا دار استيطان واستقرار. ولهذا قال: افلا يعقلون؟ افلا يعقلون انهم لابد لهم من ان تنتهي حياتهم ولن نعمل، يعني بفرض انه سلم من الافات في فترات العمر الماضيه، بفرض انه عاش عمرا طويلا حتى لو عمر نوح، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم الموت. ولن نعمل ننكسه في الخلق. افلا يعقلون؟ افلا يعقلون ويتدبرون ان هذه الدنيا ليست دار يعني استقرار؟ افلا يعقلون؟ افلا يعقلون فيتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم قبلوا ربهم الى الشبيبه ثم الى الشيخوخه ليعلموا انهم خلقوا لدار اخرى، اي لا زوال لها ولا انتقام منها ولا محيد عنها، وهي الدار الاخره. هذا خلقنا في الدنيا لنبقى، وانما شئنا ام ابينا نحن نترحل عنها والزمن يعمل عمله فيها. ثم يقول تبارك وتعالى، هناك تفسير اخر: افلا يعقلون، يعني اي من قدر على ذلك، من قدر على تنكيس خلق الانسان ثم رددناه اسفل سافلين، افلا يقدر على الصمت والمكر لو شاء ذلك؟ بلى سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يقول: وما علمناه الشعر، يعني حتى ياتي بشعر. وهذا رد لقولهم انه صلوات الله شاعر اتى بشعر، قاتوه على من يشعر بقراءه الدواوين وكثره حفظها، وكيف يشابه ما نزع عليه الشعر؟ وليس منه لا لفظا لعدم وزنه وتصفيته، ولا معنى لان الشعر تخيلات، ولذلك يقولون في الشعر: اعذبه اكذبه، اعذبه اكذبه. فاذا كان هذا حال الشعر فكيف يعني فالقران لا ينطبق عليه وقت الشعر، لا من حيث النص لانه ليس على اوزان الشعر ولا قافيه الشعر، ولا من حيث المعنى لان الشعر تخيلات واوهام وكذب، وهذا حكم وعقائد وشرائع وحقائق، فكيف يقال انه شعر؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اي وما يصح لمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم ان يكون شاعرا، لان منزل النبوه والرساله يتسامى عن الشعر وقربه لما يرمى به الشعراء كثيرا من الكذب والميل ومجافات مقاعد الحقيقه. ولذلك قال تعالى: ان هو الا ذكر وقران مبين. ان هو اي القران الذي يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو الا ذكر اي عوض وارشاد منه تعالى، وقران مبين اي كتاب سماوي بين امره وحقائقه، فلا مناسبه بينه وبين الشعر بوجه ما. حقيقه نحتاج لتوضيح الامر اكثر فيما يتعلق بموضوع الشعر هذا لاهميته. فقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: انه ما علمه الشعر وما ينبغي له، يعني وما هو في طبعه، فلا يحبه ولا يحسنه ولا تقتضيه جبلته. ولهذا وعد انه صلى الله عليه وسلم كان لا يحفر بيتا على وزن منتظر، بل ان امكن زحفه او لم يتمه. ومعنى الزحاف كان من مصطلحات علم العروض في الشعر، والزحاف هو ان يسقط بين الحرفين حرف فيبحث احدهم عن الاخر، يعني يبنى منه بعد ان كان مسؤولا منه بهذا الحق الذي فقط. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اما انه كان يستكثر احيانا يقول يعني الخطر من ذلك لا يقول بيتا كاملا، او يقول بيتا كاملا ويخطئ فيه، فيكون شهاده على ان الله فعلا ما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاه والسلام. قال الشعبي: ما ولد عبد مطلب ذكرا ولا انثى الا يقول الشعر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الحسني قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت: كفى بالاسلام والسيد للمرء ناهيه. فقال ابو بكر: يا رسول الله، كفى السيد والاسلام للمرء ناهيه، لان هذا هو اصل البيت. قال ابو بكر: او عمر، اشهد انك رسول الله، يقول الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لان الفضل بيت عميره ود ان تجحفت غاريه، كفى السيد والاسلام للمرء ناهيه. فهو لما نطق بالكلمه قال: كفى بالاسلام والسيد للمرء ناهيه. وايضا روى البياضي في الدلائل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعباس ابن مرداس السلمي: انت القائل وتجعل نهجي ونهج العبيد بين الاقرع وعينتي. فقال: انما هو بين عينتك والاقرع. فقال: الكل سواء، لكن نطقها لم ينطقها كما هي، لان اصلها ايه؟ اتجعل نهجي ونهج العبيد بين عينتك والاقرع. فهو قال له: انت القائل اتجعل نهجي ونهج العبيد بين الاقرع وعينتي. اي نعم. فقال: كل سواء يعني في المعنى، لكن نزهه الله من ان ينطق يعني الشعر على ما هو عليه. قال: مما روي في ذلك انه عليه السلام كان يمشي جعل يمشي بين القتلى يوم بدر، وهو يقول: نفلق هاما، نفلق هاما، ولا يقول بيت الشعر. فيقول الصديق رضي الله عنه مسلما البيت، الرسول يقول: نفلق هاما، ثم يقول: امرك من رجال اعزه علينا، وهم كانوا أعق وأظلم. وأيضا كان روي أنه عليه السلام كان إذا استراح الخبر، يعني إذا استقف الخبر، تمثل فيه البيت صرحا: ويأتيك من أحجار من لم تزودي، من لم تزودي. وهذا أيضا شطر من البيت لا يكمل البيت صلى الله عليه وسلم. أصل الشعر: فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأحبار من لم تزوده، ويأتيك بالأحبار من لم تدع له بغاثا ولم تضرب له وقت موعده. يمتلئ ذوق أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فقوله تعالى: وما علمناه الشعر، يعني ما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما علمه الله الشعر، وما ينبغي له، أي ما يصلح له، إنه إلا ذكر وقرآن مبين. يعني ما هذا الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين، أي بين واضح جلي لمن تأمله واستدركه. ولهذا قال: لينذر من كان حيا، يعني لينذر هذا القرآن البين كل حي على وجه الأرض، كقوله: لأنذركم به ومن بلغ. فقال: ومن يذكر به من الأحزاب فالنار موعده، وإنما ينتفع بما ذارته من هو حي الخلق مستمر البصيرة، كما قال قتادة: حي الخلق حي البصر. وقال الضحاك: يعني عاقلا. وثق القول على الكافرين، اي هو رحمه للمؤمن وحجه على الكافر. والعجب ان سوره ياسين فيها هذه الايه، ومع ذلك يعني الايه تقول: لينذر ان هو الا ذكر وقران مبين، لينذر من كان حيا. ثم يعني ينشغل المسلمون ويجتهدون في قراءه سوره ياسين بالذات في المخاطر، وياتي جماعه ان هم المرتبط هؤلاء والطريقة التي تشهدونها صار اختلاط وثيق بين سورة ياسين والموتى. فكان ان سورة ياسين تفتقد اختلاط الوثيقة بمن؟ بالاحياء القرآن كله. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اي نعم. فخلاصة الكلام بالنسبة للشعر وموقف القرآن الكريم والسنة من الشعر، فهناك آيات في هذا المعنى في قوله تعالى: والشعراء يتبعوهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلى آخره. وفي قوله تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل هو شعر. فكما زعم المشرك وقال تعالى: ويقولون إلا لتاركوا آلهتنا لتاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق الكل. وقال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالمقصود بهذا كله يكفي أن يكون القرآن شعرا، وهذا يذكر إسرائهم أن القرآن الكريم شعر. إذن هذه الآيات في الحقيقة هي لا تنفر من الشعر في حد ذاته، ولكنها تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون شعرا أو أن يكون ما يكونه من قبيل الشعر دفعا لدعوى الكفارين بذلك. لماذا؟ لأن مسلك النبوة مخالف لما هو مشهور لدى الجاهليين عن الشعراء. لماذا؟ لأنهم أولا كانوا يعتقدون أو كانوا يرون أن بالشعراء نفسا من الجن، ويقولون إلا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فحتى يقولوا إيه؟ يسموها الشيطانة بتاعت الجن، الشعر يسموها ربطة الشعر، ويصرحوا الشيطان الشعر جاني وقال لي كذا وكذا ويقولوها في الأبيات. فهم كانوا يعتقدون أن الشيطانة هو النبي أو الشيطانة هي بس توحي لهم هذا الشعر، وأن الشخص الذي يقول شعر فيه بس من الجن. ايضا كانوا يعتقدون ان الشياطين تتنزل عليهم وتوحي اليهم بفاحشة الخبر، كما قال تعالى قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل اكفاك الاثيم الى اخره، يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يستمعون الغاوون. وافتخر احدهم بذلك فقال اني وكل شاعر من البشر شيطانه انثى وشيطاني ذكر. ايضا كان الشعراء يتكسبون بالشعر ويمدحون ويذمون طبقا لبذل العطاء، ان اعطي مدح وان لم يعطى ذم. تعلمون القصه التي المراه الشاعره التي انشرت شعرا امام الحجاج فكتب لها ورقه اقطع لسانها اقطع لسانها، فراح الرجل راح ان يقطع لسانها يعني ايه؟ يعني يقطع لسانها. فالمهم وضح له الامر وانقذ لسانها من القطع، كما قال هذه الشاعره تقطع لسانها يعني بالعطايا بالصله، اعطيها مالا كي تقطع لسانها فلا تسدني ولا تهدوني. فالشاعر يعني يمدح ويلم من اجل النوال والعطاء. ايضا كانوا اذا اغضبهم احد استباحوا حرماته وهجوه بالباطل، الهجاء الجميل المعروف. ايضا تضمنت اشعارهم الغزل الفاحشه بالنساء ووصف الخمر وصفا محرضا عليها، وايضا كلام في العصبيه الجاهليه وانتجاء المخزى، كل هذا هو الذي يعني نبه عنه النبي، هو الذي كان تصوره للشاعر في يعني الجاهليه. تلاقي طبعا نفس الايه في سوره الشعراء تبين ان المقصود شعراء معينين ليس كل الشعراء، بدليل ان الله وهو القسم من الشعراء الذي يتعنت الكذب والافتراء ويسترق على اعراض المسلمين ويهدوهم او ينافق في مسجد او ينحرف في غزله. والدليل ان الله استثنى فقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتخروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. هؤلاء الذين امنوا وعملوا الصالحات من الشعراء الذين نافحوا عن الدعوه حملوا على اعدائها، ويعني كان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو لحسان بن ثابت يقول اهديهم وروح القدس معه، يعني جبريل يؤيدها. فاذا ما اتى من النصوص في ذلك الساعه الا من رد هذا النوع المذموم، لان يمتلئ ذوق احدكم قيحا طويلا حتى يريح حتى يرسله خير له من ان يمتلئ شعرا. يقول ابن رشيق انما هو اي النهي لمن غلب الشعر على قلبه وملك نفسه حتى شغله عن دينه واقامه غروبه ومنعه من ذكر الله تعالى وتلاوه القران والشعر وغيره وغيره مما جرى هذا المجرى من فرسان وغيره ثلاثه. واما غير ذلك ممن يتخذ الشعر ادبا ومكافاه واقامه مروءه فلا جناح عليه. اي نعم فلا يعني باختصار. ثم يقول تبارك وتعالى واتخذوا من دون ويقول تبارك وتعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ثم يقول اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. مما عملت ايدينا اي مما تولينا نحن خلقه لم يقدر على احداثه غيرنا، انعاما فهم لها مالكون اي متصرفون فيها تصرف الملاك او ضابطون قاهرون له، كما قال الشاعر اصبحت لا احمل السلاح ولا املك راس البعير ان نفر، يعني لا اخر ولا اضبط. ثم قال تعالى وذللناها لهم، وذللناها لهم يعني جعلهم يقهر لها وهي غريبة له لا تمتنع منه، بل لو جاء صغير إلى بعير لألاقه، ولو شاء لأقام هو ساقه، وذلك دليل منقاد معه. وكذا لو كان الخطاب 100 بعير أو أكثر لسار الجميع بسير صغير. يقف قطب صغير على أن يكون سرد من الإيه أو يعني خطار من الجبال، وتطيع ولا يعني لأنها مدللة ومسخرة. كذلك ممكن أيضا نفس الشيء مع الأحيان وهذه الأشياء القوية، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها ودللها. فإنها ركوبه يعني لا يركبون في الأسفار ويحملون عليه الأسفار إلى كائن الجهاد والأسفار. ومنها يأكلون إن شاءوا نحروا وبسفروا، ولهم فيها منافع من أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، ومشارب من ألبانها وأبوابها لمن يتداول ونحو ذلك. أفلا يشكرون يعني أفلا يوحدون خالق ذلك ومتحرة ولا يشركون به غيره. ثم يقول تعالى منكرا على المشركين اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله، يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى. يقول واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم. هذه آلهة عاجزة، إلى آلهة عاجزة لا يستطيعون نصرهم، يعني لا تقدر هذه الآلهة على نصر عابديها. بسبب بسيط أنها لا تسمع ولا تحس ولا تبصر ولا تعقل ولا تقوى على شيء، فلا تقدر هذه الآلهة على نصر من يجتهدون في عبادتها، بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأشقر، بل لا تقدر على الانتصار لنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوء، لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هنا تفسيران، وهم لهم جند محضرون. قال مجاهد يعني عند الحساب، هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها، ليكون ذلك أبلغ في خزيهم وأذل في إقامة الحجة عليهم. وقال قتادته لا يستطيعون نصرهم يعني الآلهة لا تستطيع أن تنصرهم، وهم لهم جند محضرون. بالعكس العباد الأصنام هم الذين يتصرفون كأنهم جنود تحرس هذه الآلهة ويعني تخدمها ويتطلبون لها، وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تسوء عنهم يعني سوءا. يقول القاصلي لا يستطيعون نصرهم وهم لهم أي لآلهتهم جند محضرون، أي معدون لخدمتهم والذب عنهم، بل كانوا ساعات لما يجوعوا يأكلوها. فمن أين لهم أن ينصروهم وهم على تلك الحال من العجز والضعف؟ أي بل الأمر بالعكس، لكن أنتم أنتم جند يعني محضرون، أنتم تتصرفوا الآلهة تهكم بهم، كانت أنتم الذين تحرسون الآلهة. فالناس قالوا إيه لإبراهيم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ أفلم تقوا على الدفاع عن أنفسها؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ أي نعم. والمعنى محضرون على أثرهم في النار، وجعلهم على هذا جندا تهكم واستهزاء. فلا يحزنك قولهم، أي فلا يحزنك تكذيبهم لك وكفرهم بالله تبارك وتعالى. إنا نعلم، أو قولهم في حقك بالتكذيب والإذاء، إنا نعلم ما يكذبون وما يعلمون، أي فنجازيهم عليه. إذ علم الملك القادر بما جرى من عدوه الكافر مقتضي لمجازاته وانتقامه، وتقديم السر لبيان إحاطة علمه تعالى بحيث يستوي السر عنده والعلانية، أو للإشارة إلى الاهتمام بصلاح الباطن فإنه بذلك الأمر. ثم يقول تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. مبين أي جدل، جدل بالباطن، بين الجدال. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لتهويل ما يكون له بالنسبة إلى إنكارهم الحق. روي أن أبي بن خلف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم، وهو يثبته ويزريه في الهواء هكذا، يعني عظم رميم جدا فيثبته بإيه ثم يعني يزريه في الهواء، وهو يقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشوك إلى النار. ونزلت هذه الآية أولم يرى الإنسان أنا خلقناه نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا في استبعاد البعث وإنكاره ونسي خلقه، نسي خلقنا إياه، قال من يحيي العظام وهي رميم، أي بالية أشد البلاء بعيدة عن الحياة غاية البعد. كل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أي فلا تقاس قدرة الخالق على قدرة المخلوقين، وإنما تقاس إعادته على إبدائه. يعني استقرار إيه؟ استقرار قدرة الخالق على قدرة المخلوق، والمخلوق عاجز وبالنسبة غير مستطاع أن تعود الحياة إلى العظام وهي رميم بعد أن تذرى وتخسر. لكن بالنسبة لقدرة الله، مستخدم قدرة الخالق بالنسبة لقدرة المخلوق، لا، قس قدرة الذي ابتدأ الخلق، قس إعادة الخلق على ابتداء الخلق، كلاهما من فعل الله. فالذي بدأ الخلق فأهون عليه أن يعيده، وهو بكل خلق عليم، أي فلا يمتنع عليه جمع الأجزاء بعد تصرفها لعلمه بأصولها وفصولها وضواحيها وطريق ضمها إلى بعضها، حتى مهما تفتت الجثة وتحللت وتلاشت، الله سبحانه وتعالى قادر على ان يعني يجمعها من جديد. وتذكرون الحديث الذي رواه الشيخاني في قصه هذا الرجل الذي يعني الذي نص الحديث، ان رجلا حضره الموت فلما ايس من الحياه اوقى اهل اذا انا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم اوصلوا فيه نارا حتى اذا اكلت لحمي وخرطت الى عظمي فانتحت فقروها فبروها في اليمن، ففعلوا فجمعه الله إليه، فقال لهم لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك فغفر الله له. إلى آخر حديث يعني في روايات عدة، فاشهدوا أن الله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، ثم قال الله تعالى ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، أنت تعجزني، كنت أني لا أقدر على إعادتك وقد خلقتك ابتداء من مثل هذه النطفة المهينة هذه، وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعزلتك مشيت بين برجيك وصار الأرض منك وإيد، بعدما كنت بزقة إذا بك كيان عضلات قامة وأنت تدفع الأرض حتى ترى هناك رجع القضاء والجديد أحجمك على الأرض وأنت تجب عليها، بعدما كنت بصحة حتى إذا سويتك وعدلتك ومسيت بين برديك سويتك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي كنت أتصدق وأن أوانك بقى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا فأثمر وأي ويلع، ثم أعاده أن صار حطبا يابسا يوقد به النار، كذلك هو فعال لما يشاء قادر على ما يريد لا يمنعه شيء. فالذي أخرج النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه. قيل المراد بذلك شجر المرخ والعقار، نوع من الأشجار تعمل بالقدح الزلات تخرج بعضها يعني تورى منها يعني النار. يعني كان بعض يعني المتحدثين في التفسير العصري يعني يشيرون الى كلمة اللي هي الذي جاء لكم الشجر الاخضر، قالوا لماذا بالذات الاخضر؟ اشار الى ما يسمى بالتمثيل الكلوروفيلي، التمثيل الضوئي بيكون في النبات الاخضر وبيخرج منه الايه؟ الاكسجين، والاكسجين هو الذي يستعمل في الافعال. هذا يعني كلام بعض المعاصرين يعني في الايه نذكرهم من باب الاحاطه، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، الشجر الاخضر بيحصل فيه في التمثيل الضوئي او الكلوروفيلي فبينتج ايه؟ من هذا غايات الاكسجين، فاذا انتم منه توقنون. والله تعالى اعلم بالصواب في ذلك. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. يقول تبارك وتعالى منبها على قدرته العظيمة في خلق السماوات السبع لما فيها من الكواكب السيارة والثوابت والأراضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وحصار وما بين ذلك. ومرسلنا خلق الله إلى الاستدلال على إعادة الإنسان بخلق هذه الأشياء العظيمة كقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال هنا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أي مثل هؤلاء البشر فيعيدهم كما بدأهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. بلى أي هو القادر وهو الخلاق أي كثير الكثير الخلق مرة بعد أخرى. العليم أي الواسع المعلومات. إنما وهذه الآية في قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كل فيكون يعني يأمر بالشيء أمرا واحدا لا يحتاج إلى تكرار. إذا ما أراد الله أمرا فإننا يقول له كن قولة فيكون. ويروى في بعض الأحاديث رواه الإمام أحمد لكن أنا غير مستنبط من صحته حديث مرفوع إن الله يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم وكلكم سخير إلا من أغنيت إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء عطائي كلام وعذابي كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. إنما أمره أي شأنه الأعلى أو قوله النافذ. إذا أراد شيئا أي إذا تعلقت إرادته بإيجاد شيء أن يقول له كن فيكون أي فيوجد عن أمره. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تنزيه له مما وصفه به المشركون وتعجيز من أن يقول فيه ما قالوا. وهو مالك كل شيء والمتصرف فيه بلا واجع ولا منازع وإليه ترجعون أي بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الملك والملكوت واحد في المعنى كرحمة ورحمون ورهبة ورهبون وجبر وجبرون. ومن الذي من زعم أن الملك هو عالم الأجساد والملكوت هو عالم الأرواح. والصحيح الأول يعني أنه سواء وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. ولبعضهم إن الملكوت صيغة مبالغة من الملك فهو بمعنى الملك التام والله هو العليم العلام. هذا ما تذكر وبذلك نكون قد فرغنا من تفسير سورة ياسين. ونرجو الإخوة الاجتهاد في حفظها إن شاء الله كل تسميع للمسلمين.